للنصارى، وانظر تدلي دوام العنب في كل مسرح وكل مغرب. ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، وألغي إن يكن الفساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالإثارة، يعني إن كان المفسدة راجحة على المصلحة كالإثارة تبدا بها العنف أو النصارى. يعني إذا كان هناك أسرى مسلمون مثلا في هذه الكفار أو النصارى مثلا، والمسلمون ولن يصلحوهم إلا بدفع الفدية حتى يصلحوا صلاح الأسرة، فما في شك أن بذل الأموال للكفار مما يعينهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم، فهم ينتفعون بهذا المال، وفي هذه مضرة، وفي نفس الوقت في ابتداء الإسارة وفك أسرى المسلمين هذه مصلحة، فلا شك أن في هذه الحالة يترجح المصلحة ترجح على المسلمة، وبالتالي يبذل المال للكفار مع أن فيه ضررا إلا أنه يترجح عليه مصلحة إطلاق الأسرة. كذلك زراعة العنب، يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في صناعة الخمر، واضح؟ ما في شك لكن الأصل استعماله فيما يباح، واضح؟ في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال أنه يصنع به الخمر وهكذا. يقول ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المكتبة المرجوحة أو البعيدة ممثلا له بمثالين، الأول منهما أن تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو بالابتداء مصلحة راجحة قدمت على المكتبة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المشروع لهم ابتداء للأسار. الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مكتبة عصر الخمر من العنب، فلم يكن أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المسألة. وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشار له صاحب المراسل السعودي بقوله: والحكم ما به يبيء الشرع وأصل كل ما يضر المنعو. نعود إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال كالفخار. قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب ستر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، لأن خطاب هذه السورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس، وصرح به في قوله: يا معشر الجن والإنس. فعلم أن الخطاب بالتسمية موجه للثقلين الجن والإنس، فهنا شروع بل هو تمهيد، تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في ستر نعم الله تبارك وتعالى المتعلقة بذاتيهما. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولا من صلصال كالفخار، والصلصال تفصيل اليابس الذي له صلصال، والفخار الخدر. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، جعله فينا ثم حمأ مسنون ثم صلصال، يعني الأصل هو التراب، فجعل ذلك فينا لما أضيف إليه الماء، ثم صار كالحمى المسنون ثم صار صلصالا كالفخار. هذه أخبار عن حالات أصله، وأتت بكل حالة آيات تدل على يعني هذه المراحل كلها، فلا تنافى بين الآية الناطقة بإحدى هذه المراحل وبين ما نطق به يعني الآيات الأخرى. وخلق الجان أي الجن أو أبا الجن من مارج، مارج لهب صاف، اللهب الصافي الذي لا دخل له، من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما أفاض عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم ومما أظهره لكما بالقرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني مما فيهما من النعم والفوائد التي لا تحصى، كاختلاف الأصول كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم. ثم قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يعني أرسل هنا أرسل البحرين يلتقيان من قولك مرج فلان دابة إذا خلاها وتركها. والمعنى أرسل وأجرى البحر الملح والبحر العذب مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران. وهذا معروف يعني تلتقي في النهاية مع البحار وضح وتكب فيها ماءها. يعني كما منذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه البحور والأنهار تصب في البحار، لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى آية أخرى من آياته ونعمة من نعمه، وهي قوله مرج البحرين أي أرسل وأطلق أرسل البحرين يلتقيان البحرين العذب والملح. ويمكن أن يقال المالح أيضا كما يقول الشاعر تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح. تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح. هذا شاهد كمان كلمة مالح في الملح. يلتقيان يعني يتجاوران بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه. لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازنة وإبطال الخاصية. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والناس المتخصصون في علوم البحار يعرفون هذا جيدا أن كان الناس منطقة دائما تكون بين البحر أو النهر العذب وبين البحر الملح منطقة يعني لها خواص معينة تكون بمثابة برزخ وحاجز، حتى إنه يعيش فيها كائنات خاصة مياهية لا تعيش في العذب ولا تعيش في الملح. ونحن نلاحظ هنا في بعض المناطق في المكس طبعا من سطح رشيد وهذه الاماكن تحصل هذا التشابك. وحينما تصور من الفضاء او من الجو نلاحظ منطقه معينه اللي هي منطقه البرزخ، هذه لها خطائطها وهي التي تحول دون اختلاط البحرين تماما في بعضهما البعض، فلا يبغي واحد منهما على الاخر. فلذلك قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، يعني إذا دخل أحدهما في الآخر قد يجري فيه فراكش ولا يتلاشى ويضمحل حتى يغير أحدهما طعم الآخر ولونه كما نشاهده. وهذه ليست فقط بين البحار والنهار، لأن هناك حدود إقليمية أو حدود ربانية بتعبير أصح بين مثلا المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فعند نقطة التقييم هناك أيضا برزخ وحاجز. فخصائص الماء هنا هي خصائص الماء هنا الكائنات التي تعيش هنا ليس الكائنات التي تعيش هنا وهكذا. هذه موجودة حتى بين البحار الكبرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما في البحرين وصل فيهما من الفوائد. وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد من الجن والإنس على عمل أو على التقصير في سفر هذه النعمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى أي كبار الدرر أو الدر وصغاره أو المرجان الخرز الأحمر المعروف. وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد منهما هو الملح، لأنه لانجذابهما يكون خاليا منهما حقيقة، أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر وهذا هو الصواب، ومثل قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل رجل واحد يكون من القريتين أو من إحدى القريتين؟ من إحدى القريتين. لكن هو إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أنه خرج من مجموع القريتين، واضح؟ كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هل هناك رسل من الجن؟ لا، ليس من الجن رسل. فلا تعرض على الإطلاق، لأن قوله تعالى لم يخرج يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإذا يعني أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال إنهم إن الرسل أتوا إيه أو بعثوا من إيه من مجموع الإنس والجن، ولا يتعارض هذا مع كونه من الإنس فقط. فهذا مذهب من يقول إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح فقط. قالوا يخرج منهما يعني إيه من أحدهما وهو الملح، والمقصود يخرج من مجموعهما فلا تنفع مع كونه يخرج من اللحي فقط. وكما يقال فلان من اهل نصف، من اهل نصف هذه صفه، وان كان من محله منها من الاسكندريه مثلا او من المنيا او كذا، هو ايضا من اهل نصف في التعارض بين الاثنين، فتقول فلان من اهل مصر هو من محله معينه منها وليس من كل ايه، ويصدق عليه ايضا انه ينتمي لكل هذه البلد. فكذلك يعني هنا يقول: ولما كان خروج هذين الصنفين نعمه على الناس لتحليهم بها، كما تثير له قوله تعالى: ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها، قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا لو تأملنا هذه الآية التي أردها القاطري للاستشهاد هنا على نعمة الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا، هيبدأ نشك في المذهب الشائع عند المفسرين، وتناقله المفسرون قليلا بعدين، وهو الذي شرحناه آنفا، وهو أن المقصود يخرج منه يعني إيه؟ من أحدهما، وهو الملح، بناء على اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الذهب. لكن إذا تأملنا هذه الآية: ومن كل، ومن كل، ما نوع هذا التنوين؟ في كل تنوين تعويض عن ها؟ عن اسم، يعني تنوين تعويض عن اسم، واضح. ما تقول كل انسان قائم، فيمكن تحرك كلمه انسان وتنوين كل، فيصبح ايه؟ تقول كل قائم، فهذا التنوين ينوب عن عن الكلمه التي عن الاسم، واضح. فكذلك هنا: ومن كل، يعني من كل من البحرين، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حياة تلبسونها، اللحم الطري الأسماك نأكلها من هذا ومن هذا. فإذا قوله من كل ينبغي أن يشمل أيضا إيه؟ وتستخرجون حياة تلبسونها، هذا يتعرض وسوف نوضح هذا إن شاء الله بالتفصيل. فلما كان خروج بين الصنفين اللؤلؤ والمرجان نعمة على الناس، قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كما ذكرنا في أمثالها من قبله. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس: أي أرسلهما، وقال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحائز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون ما اطلع على هذه الدراسات الحديثة والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات الإحالات الحديثة وكذا، حتى لكنهم في ضوء القرآن الكريم يعني فهموا هذا، أن بينهما برزخ لا يغنيان. والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، واضح. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصله بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الارض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح. في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقة البرزخ وهذا الحادث. لكن أيضا لا شك أن التفسير أحيانا بيتأثر بإيه؟ بالمستوى الاستشهاد العلمية حسب عصر كل مفسر، واضح. وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لأن يعني في خيول علمي هو كمعلومات بشرية تركها الله سبحانه وتعالى، هم يكتشفونها بمرور الأزمان. فلا شك أن قوله بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مرج البحرين ايه؟ يلتقيان. فاذا كان بينهما البرزخ من البر ومن الارض، فهل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ايه؟ في ان يلتقيا بالفعل دون ان يبني احدهما على الاخر ويضمح الا فيه. يقول ابن كثير: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فإذا نزل ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ. وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر أحمر اللون. أما قالوا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعظم، والحلية إنما هي من الملح دون العظم. أيضا هذا تفسير بإذن ما كان يعرفه ابن كثير والثقافة السائدة في ذلك الوقت. وقال ابن عباس يقول ابن كثير: ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامة السنكتي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد الحقيقة فنفسه عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه قرأ هذا الحرف يعني لا هي يخرج، يخرج قراءة نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بضم الياء وفتح الراء مبنية من نفعه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه باقي السبعة يخرج منهما بفتح الياء وضم الراء مبنية من فاعل، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول: اعلم ان جماعة من اهل العلم قالوا ان المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما اي من مجموعهما الصادق من بحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العدد. العلامة السبكري رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول: هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا مما لا نزاع فيه. وعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية ممن توفي في عام الفضل، أيضا هذا العام المنقرن توفي هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة محمد الأمين السلفي رحمه الله تعالى. يعلق في هذا الحديث على قول شيخه يقول: هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحا من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا، فجاء الواقع يشهد بذلك، وإن لم يطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى مما يلزم التعليق والتنبيه عليه، وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيحة 37 و500، تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه: وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالبا في أنواع معينة منها، فلقد عثر مثلا على لآلئة رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا وخاصة أنهار ويلز وأسكتلندا، وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواي في القرن 17، وأهداها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة تشارلز الثاني، وما زالت محفورة ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن، ولا يزال الأهالي يقتلون المحار عند مصب هذا النهر إلى آخره. فكان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما جميع من عليه جميع المفسرين إثباتا مؤيدا بنور الله، شهد لكم له الواقع وصدقه الحس، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد ولد مستندا صريحا لما ذهب إليه. ولما فهمه من كتاب الله وإن غاير أقوال الآخرين ما دام له مستند ظاهر في هذه المسألة. أن هذه المعلومات تفيد إن إيه؟ أنه كان يخرج اللؤلؤ أيضا من الأنهار العذبة وليس فقط المالح كما كانت معلومات لم ترى. يقول هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مكتاف هو حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال لا إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده. وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله ورحمة واسعة. فيعني تفصلنا قليلا في هذه المسألة لأن هذا القول شائع جدا في كتب التفاسير ويضرب به المثل في أن الخطاب يعني في هذه الآية بالذات يراد به أحد المجموعين وإن كان خطاب يعني وإن كان خبر يشمل الاثنين. فقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وقع عند عامة المفسرين ولم يخالف فيما نعلم إلا العلامة السدوسي رحمه الله تعالى لأنه جمع بين هذا وبين الآية في سورة خاطر ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل أيضا تستخرجون حلية تلبسونها. ثم يقول الله تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من يعرف ربنا نكذبه فلك الحمد. وله الجوار يعني السفن جمع جارية المنشآت في البحر كالأعلام أخرى المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فإذا كنا المنشآت بكسر السين فهي بمعنى الظاهرات السيرة التي تقبلنا وتدبرنا وبفتحها المنشآت بمعنى المرفوعات القلاع التي تقبل بهن وتدبر واضح. فقوله له الجواري يعني السفن الجواري الجارية المنشآت كما قلنا هي إما المنشآت وإما المنشآت. إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير بتجه اتجاه تقبل او تدبر يعني اخرى. اما اذا قرأناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات المرفوعات يعني فسر هنا بما كان في زمنه. ما الذي يرحل من السفينه فيما مضى؟ الصراع فقط. فلذلك قال ايه المنشآت بمعنى القلاع التي تقبل بهن وتدبر لأن حركة السفينة فيلم كانت الرياح حسب الأسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى السفائن المنشآت فعلا في البحار كالأعلام يعني كالجبال من ضخامتها. وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد وخبر معروف جدا كانوا صغروا وتكبروا وبغوا الأمريكان وقالوا إن خلاص يعني إيه وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وكان الاحتفال بتدشين هذه السفينة في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح. فأغرقها الله سبحانه وتعالى وأهلها واضح. فالشاهد يعني ان وقالوا ان هو بعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق باي حال من الاحوال بما فيها من كذا وكذا وكذا واضح. فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان حتى اذا كنت على الشاطئ وترى في الافق كان كانها جبل جاهل فهو خطر الماء ليس الاسراع بقى والسراع هي المسافة كما كان فيما مضى لكنها الجسم السفينة نفسه كان جبل وهذا نراه وتعرفون حملات الطائرات وكذا وكذا يعني السفن احيانا تكون مدنا كاملة مقامة على ظهر البحر. فهذا كله من تذكير الله ومن نعم الله على العباد ولكن اكثر الناس لا يذكرون. ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم والأعلام جمع علم والعلم هو الجبل الطويل. ولما كانت السفن يعني من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاتب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمه التي أنعم بها في هذه الجوانب يعني من خلق موادها والإرشاد إلى أخرها وكيفية ترتيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها ودمعها غيره سبحانه وتعالى. يعني قصد السفينة نجازت هذه جهاز كتلة لائلة على البحر باستقرار واستعمال ونقل السفينة ونقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. لأن حتى إذا قال قائل أن العقل البشري يبدع هذه الأشياء نقول ومن أعطى العقل البشري هذه النعمة نعمة العقل نعمة العقل من الذي أعطاها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحس بخلافها فلينظر بين الشخص العاقل يقارن بين الشخص العاقل ومن شخص مجنون هذا عقله ينظر إلى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمة العقل أو بالأحرى قيس الإنسان العاقل بالبهائم مثلا أو الحيوانات وقارن بينهما. الله سبحانه وتعالى والذي وهب الإنسان نعمة العقل واضح وامتن عليه بها فكل ما نجم عن نعمة العقل ما هو إلا من فيض نعمة الله سبحانه وتعالى عن الإنسان بنعمة هذا يعني العقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان كما قال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك. طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض إلا في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. يعني فيما أنه بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض فقال بعض المفسرين كل من عليها قالوا إن هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الأرض. كل من عليها يعني كل من على الأرض فان أي هالك. ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والإكرام أي التفضل التام. وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. هناك احتمال آخر في الترتيب أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. واضح إذا عندنا الآن احتمالات في الترتيب. إما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجلى ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يلحظ ولا يكفر به. احتمال آخر لا ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاته. وقد يحتمل احتمال ثالث وهو أن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق. بمعنى أحد الأمرين هو الجلال ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى يعني أن الجلال صفة لله ذو الجلال فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكره. واللفظ الاخر وهو الاكرام يكون مضافا الى العبد بمعنى الفعل منه فقوله تعالى هو اهل التقوى واهل المغفره اهل التقوى واهل المغفره يعني فاذا تكون الايه الاحتمال الثالث مثل هذه الايه تماما. كيف هو اهل التقوى الى من تضاف التقوى من الذي يتقي العباد فهذه مضافه الى العبد. وأهل المغفرة من هو أهل المغفرة الله سبحانه وتعالى فإذا أحدهما رجع إلى العبد والآخر رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتمل أيضا أن يكون ذو الجلال والإكرام ذو الجلال بجلال صفة الله والإكرام فعله بإيه بعباده وهو أنه يكرم يعني عباده. ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، وينقلب الأول بالثواب ويجوب الآخر بالعقاب، وذلك من أعظم النعم التي يكمل فيها العبادي المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن طبعا كما قلنا الدنيا يعني دار فناء، كما قال عز وجل أن كل من عليها فان، فإذا كانت الدنيا دار فناء والعباد والصالحون لما يعملون الإقامة في الآخرة والتمتع بجنات النعيم، إذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيلة إلى مرحلة وبرزخ يمر به العبد إلى بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي به استقرار المؤمنين في الجنة والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. واضح؟ فلا شك أن كان هذا الإثناء من هذه الزاوية نعمة من نعم الله على العباد، يتجلى فيها عبد الله سبحانه وتعالى ورحمته. يقول: ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، إظهار أهل الحق وإظهار المسلمين للحق من الضلال، هذه من نعم الله، وهو يقرأ تماما يوم القيامة: وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب، فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين. فقال سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أثار الرازي إلى ما في قوله تعالى: كل من عليها فان، إلى الفوائد بقوله: فيه فوائد، منها الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة، هذا معنى وهذه فائدة من فوائد قوله تعالى: كل من عليها فان. فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء، يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا، وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن كل من لا يوثق به ولا يصح أن تتوكل عليه، وإنما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى.